ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بالأوامر تجاه من عبد العجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. أصابهم الغضب ونزل عليهم الغضب منذ تلك اللحظة، وظل الغضب على بني إسرائيل إلى قيام الساعة. ولذلك نحن نقول في الآيات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم النبيين والصديقين والصالحين الذين لم ينحرفوا عن طريق الحق، غير المغضوب عليهم بني إسرائيل ولا الضالين النصارى. المغضوب عليهم قال العلماء هم الذين عرفوا الحق وتركوه عمدا، رأوا الآيات المعجزات على قدرة الله وعلى عظمة الله وراحوا عبدوا العجل فغضب الله عليهم. الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق، ضاعوا عن الحق، ضل عن الحق. أما اليهود أمرهم أشنع، عرفوا الحق وتركوه فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم، فنالهم غضب من ربهم إلى قيام الساعة. وذلة في الحياة الدنيا، ما هي الذلة التي أصابتهم؟ لما حطم العجل ورأوا هذا الإله الذي عبدوه تحطم وفتت وذهب في اليم، عرفوا أنهم أخطأوا فجاءوا إلى موسى عليه السلام، قالوا: أذنبنا وظلمنا، نريد أن نتوب. فجاء الأمر العجيب، التوبة من هذا الذنب، من كان صادقا يريد فعلا التوبة، التوبة من هذا الذنب أمر الله عز وجل أن ينتحر، يقتل نفسه. من كان صادقا في توبته يقتل نفسه. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. تريدون التوبة من الله، تريدون الله يرحمكم وما يعاقبكم على هذا الذنب يوم القيامة، اقتلوا أنفسكم. فقام بعضهم فقتل نفسه فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، وأكثرهم لم يقتل. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة. الله سبحانه وتعالى ما قال أحرص الناس على الحياة، قال أحرص الناس على حياة، أي حياة، حياة ذل، حياة كفر، بس يعيش. هذا هم هؤلاء اليهود، ولذلك خوفهم شديد، يخافون على أنفسهم خوف شديد. لا يقاتلونكم إلا في أماكن محصنة أو من وراء جدر، يخافون خوف شديد، هذا طبيعتهم. لكن هذا شرط التوبة، وهذه هي الذلة التي نزلت عليهم، أن يقتل الإنسان نفسه في الدنيا. وكذلك نجزي المفترين الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، هؤلاء الذين قتلوا أنفسهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللي قتل نفسه الله يغفر له، أما الذي ما قتل نفسه فعليه الذلة والغضب إلى يوم القيامة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، لما هدأ الغضب عنه أخذ الألواح: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فيها الهداية وفيها النور لمن يخاف الله عز وجل. وجمع الذين بقوا من بني إسرائيل، قال: هذه ألواح فيها أوامر الله عز وجل، فيها التوراة، فاسمعوا وأطيعوا. قالوا: اقرأها علينا. إذا أعجبتنا نسمع، إذا ما أعجبتنا ما نسمع. قالوا سمعنا وعصينا. فألح عليهم خذوها بقوة بدون تردد، خذوها لا يصيبكم عذاب مرة أخرى. قالوا لا، ما نأخذها إلا أن نعرف ما فيها ويعجبنا، أما نوقع على بياض لا. فألح عليهم. وإذ أخذ الله ميثاقكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. رفض. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا الميثاق الذي أراده موسى عليه السلام، أعطوني العهود والمواثيق أن تعملوا بما في هذه الألواح. قالوا لا، رفضوا وأصروا على الرفض. سمعنا وعصينا، ما نطيع إلا أن نعرف ما في هذه الألواح، ما نعطي العهد والميثاق على شيء لا ندري ما هو. فهنا جاءت المعجزة الأخرى لموسى عليه السلام، فجأة وهم ينظرون وإذ جبل أمامهم يطير من الأرض، جبل يطير، وارتفع الجبل وهم جميعا ينظرون، ثم تحرك الجبل فصار فوق رؤوسهم. فناداهم موسى خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا ورفعوا رؤوسهم ينظرون إلى الجبل وقالوا أطعنا. شوفوا ما أطاعوا إلا بالتهديد. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، رفعنا فوقكم الجبل، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وإذ نتقنا، رفعنا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كأنه غمامة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما أطاعوا ولا أعطوا الميثاق إلا بهذه الصورة، فأخذ منهم المواثيق أي أوامر يأمرها بعد هذا اليوم، أي أمر يأتيهم من التوراة، أي أمر يأتيهم من موسى يطيعون بلا تردد. فأخذ منهم المواثيق والجبل فوقهم والتزموا لما رأوا الهلاك. ثم إن موسى عليه السلام لما رأى هذه الشنائع يعبدون العجل ولا يعطون المواثيق بالعهد إلا بتهديد، بعد كل الآيات التي رأوها في مصر، ما هؤلاء؟ ما هذا الكفر الذي في النفوس؟ فأراد موسى عليه السلام أن يعتذر إلى الله عز وجل مما فعل بني إسرائيل، مما فعل بنو إسرائيل. فاختار 70 رجلا، اختار 70 رجل ممن لم يعبدوا العجل، وقفوا على الحياد ينتظرون. هؤلاء كانوا أفضل اليهود، اختارهم وتوجه بهم مرة أخرى إلى جبل الطور ليلتقي مع الله عز وجل للمرة الثالثة. يقول الله سبحانه وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وترك بني إسرائيل وتوجه موسى عليه السلام ومعه هؤلاء 70 نحو جبل الطور، وصعدوا على جبل الطور. لما صعدوا على جبل الطور بدأ جبل الطور يرجف زلزال حتى أحسوا بالهلاك. فلما أخذتهم الرجفة قال لو شئت، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. الأمر إليك يا رب. الله سبحانه وتعالى غضب عليهم غضب شديد، كيف يعبدون العجل وهؤلاء أفضل ناس منهم، أفضل من فيهم لم يعبد العجل لكن بقى متردد. فالله سبحانه وتعالى كان غاضب غضب شديد عليهم فأحدث لهم هذا الزلزال. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. الأمر إليك، كان ممكن تهلكهم هناك وهم عند العجل من قبل، كان ممكن تهلكهم وتهلكني معهم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، تهلكنا نحن بما فعل هؤلاء الذين عبدوا العجل. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فسموا يهود، إنا هدنا إليك، اهتدينا إليك. قال عذابي، الله سبحانه وتعالى يقول عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، رحمهم الله عز وجل، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهدأ الزلزال وتقدموا في الجبل، ونزل على الجبل غيم، غيم شديد، فما عادوا يرون، ما يرون لكن يسمعون. فبدأ موسى يعتذر إلى الله عز وجل مما فعل بنو إسرائيل، وهؤلاء السبعون يسمعون. فلما انتهى وقبل الله سبحانه وتعالى منهم العذر رجع لهم موسى عليه السلام، قالوا أنت وعدتنا نلتقي بالله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هؤلاء أحسن ناس فيهم، فانظروا إلى هؤلاء وإلى الكفر الذي عندهم. ما نكتفي بالسماع، نريد أن نرى الله عيانا. فحذرهم موسى عليه السلام، اتقوا الله. وبدأ ينبئهم ماذا حدث له عندما أراد أن يرى الله عز وجل وما حدث للجبل، فأصروا قالوا لا، نحن نريد أن نرجع لبني إسرائيل ونقول لهم موسى صادق ورأينا الله، لن نؤمن لك، ما نؤمن وما نرجع إلا أن نرى الله جهرا. فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم غضبا عظيما، فنزلت عليهم صاعقة فماتوا أجمعين، كلهم ماتوا، 70 واحد ماتوا. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. موسى عليه السلام أسقط في يده، أحسن من عنده هؤلاء، والآن يرجع وحده فيسأله بنو إسرائيل وين جماعتنا، يقول أهلكهم الله، يقولون له خيارنا أهلكهم، كيف نحن؟ فخاف أن يفتن بني إسرائيل بهذا، فأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو الله ويدعو الله، يا ربي ما ترجعني إلى بني إسرائيل وحدي، يا ربي هؤلاء خير من عندي، هؤلاء أفضل، أفضل ناس عندي هؤلاء. فظل يدعو ويلح في الدعاء، فحدثت المعجزة مرة أخرى، ثم بعثناكم من بعد موتكم، قاموا أحياء مرة أخرى، بعضهم ينظر إلى بعض يعود للحياة وأنتم تنظرون. معجزات متتالية لكن ما في فائدة، قوم في منتهى الخبث في منتهى السوء، من يرى كل هذه المعجزات ويظل كافر؟ حتى نعرف نوعية الناس الذين نتعامل معهم. هؤلاء بنو إسرائيل ماذا فعلوا بنبي الله؟ فكيف يفعلون بنا نحن؟ من يعطيهم أمان؟ من يعطيهم عهد بعد كل ما فعلوه بأولي العزم من الرسل؟ كيف نثق بهم بعد كل ما ترون من فعل هؤلاء؟ هل تثق أنت بموظف عندك يفعل معك هذا؟ فتأمل وانظر واعرف لماذا الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصة بني إسرائيل في أكثر من 70 موضع في القرآن، حتى نعتبر ما نكون مثلهم، وحتى نعرف عداوتهم للأنبياء والمرسلين وعداوتهم لنا أتباع الأنبياء والمرسلين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ورجع موسى عليه السلام ومعه هؤلاء 70 وتحرك مع بني إسرائيل حتى وصلوا إلى إيلياء، مدينة إيلياء التي تسمى اليوم القدس، اسمها إيلياء. وفي حديث البخاري فقال في الحديث في بداية أمر الوحي، فقال صاحب إيلياء، إيلياء هي القدس. فوصلوا إلى القدس، وكانت القدس عاصمة تلك المناطق، وكان يحكمها قوم في منتهى القوة والجبروت، أعداد كبيرة وأجسام ضخمة وقوة هائلة وسيطرة على كل المنطقة. فموسى عليه السلام ذهب ببني إسرائيل إلى إيلياء ليفتح إيلياء، ليفتح القدس يسيطر على كل المنطقة. لما وصلوا إلى القدس استعد أهل إيلياء للمعركة، 600,000 جايينهم، فاستعدوا استعداد هائل للمعركة وتحصنوا وأغلقوا عليهم الحصون. 600,000 عدد هائل جايهم، فخاف هؤلاء الجبارين فأغلقوا الحصون واستعدوا للمعركة. فهنا موسى عليه السلام أمر هؤلاء بني إسرائيل، أمرهم بالهجوم الكاسح على القدس، فرفض. قالوا له احنا جماعة ما نعرف القتال، احنا اهل زرع وغنم، وكنا مستعبدين 430 سنة استعبدهم المصريون، 430 سنة ما قاتلنا، ما نعرف قتال، الان تريدنا نقاتل؟ نحن لا نحسن القتال. قال اخذت منكم الميثاق والعهد ان تطيعوني وصدقوني، ان هجمتم عليهم ستنتصرون وتفتحون إيلياء وتسيطرون على كل الأرض المقدسة. فرفض. يصف الله سبحانه وتعالى هذا العناد مرة أخرى، ويا قوم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذه الله سبحانه وتعالى كتبها لكم، ستكون من نصيبكم، ادخلوا فقط، ادخلوا تفتح، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، لا تعصوا الأوامر فتخسروا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخل، شرطنا يطلعون هما بدون قتال، اذا طلعوا ندخلها، وتقول الله فرضها لنا كتبها لنا، خلاص يطلعوا منها واحنا ندخل. قال رجلان من الذين يخافون الله عز وجل انعم الله عليهما. من هم هذان الرجلان؟ اخطا كثير من المفسرين في هذين الرجلين. هؤلاء الرجلان هما موسى وهارون، وسنرى الدليل على هذا بعد قليل، لكن الدليل هنا يخافون من الله أنعم الله عليهما. أنعم عليهما بماذا؟ بالنبوة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، بس ادخل الباب، بس اذا دخلتموه يفروا تنتصرون، بس ادخلوا الباب، هذا المطلوب. ما هو مطلوب معركة كبيرة، ما هو مطلوب هجوم من كل مكان، بس اهجموا على الباب، بس اذا وصلتم الباب دخلتم الباب انتهت المعركة. امر بسيط، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. من 600,000 ما اطاع موسى وهارون واحد، ولا واحد، حتى الاخيار، حتى 70 اللي ماتوا واحياهم الله عز وجل، حتى هؤلاء ما اطاعوا، ولا واحد في خير. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. شوفوا شوفوا وين وصل السوء وسوء الأدب. الحديث مع الأنبياء ما يكون بهذه الصورة. بعض الناس اليوم يتجرؤون على الأنبياء، يتكلم عن النبي كأنه يتكلم عن ملك، ولا لا، الأنبياء لهم مكانة خاصة، تختار الكلام وتختار الكلمات في حديثك عن الأنبياء أكثر مما تختار كلامك مع أبيك، تختار الأدب. فانظر إلى سوء الأدب. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قارنوا هذا بموقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم قبيل بدر، لما جاءته الأخبار بقدوم قريش في معركة بدر، قال أشيروا علي أيها الناس. فكان من هذا الموقف العظيم موقف المقداد رضي الله عنه. يقول ابن مسعود شهدت من المقداد موقفا ما أحب أن لي به الدنيا، حين وقف المقداد عليه السلام وقال والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شوف الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى عليه السلام، فرق هائل. إنا هاهنا قاعدون، ما نتحرك وما ندخل الباب إلا إذا خرجنا. قال ربي، بدأ يدعو، إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إذن من هما الرجلان الذين أنعم الله عليهما؟ واضح، موسى ما أملك أحد، ما معي أحد إلا نفسي وأخي. فدعا على قومه، أول مرة الآن موسى عليه السلام يدعو على بني إسرائيل. بعد كل هذا تفعلون هذا؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. دعا على قومه، هنا جاء أمر الله عز وجل. قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. حكم شديد، ما ابتلي قوم بهذه المدة من البلاء، 40 سنة لا يدخلون بيت المقدس، مع أنها مكتوبة لهم سيدخلونها بعد ذلك، لكن 40 سنة محرمة عليهم. خلال 40 سنة أين يذهبوا؟ يتيهون في الأرض، يضيعون. التيه 40 سنة، فلا تأس على القوم الفاسقين. أمرهم موسى عليه السلام بالانصراف عن بيت المقدس، قال خلاص ما تريدون أن تدخلوا انصرفوا، فانصرفوا. أرادوا أن يذهبوا إلى قرية أخرى فضاعوا، ضاعوا، ما يعرفون وين هم. بدأ يبحثوا عن الطريق، معهم الأدلة، يعرفون المنطقة، الدليل يذهب بهم، يسيرون مسافة، بعد فترة أيام يسيرون، يرجعون وإلا هم على آثارهم، هم المكان اللي كانوا فيه رجعوا له، بدأوا يبحثون طريق آخر، يلفون يلفون ولا يرجعون على نفس المكان اللي مشوا عليه. 40 سنة على هذا الحال، ضياع تيه 40 سنة، وكل مرة واحد يقول أنا أدلهم على الطريق، أنا أعرف الطريق، ويبدأ يوديهم يلف يلف يرجعهم نفس مكانه. 40 سنة وهم في ضياع في أرض فلسطين الحبيبة. خلال 40 سنة ضايعين، كيف كانوا يعيشون؟ ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يهلكهم، أراد أن يعاقبهم. فخلال فترة التيه جاءتهم السقيا، جاءهم الماء. كيف؟ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أصابهم العطش ضايعين، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن اضرب بعصاك الحجر. حجر ضربه موسى عليه السلام فانبجست منه 12 عين. لما ضرب الحجر بالعصا معجزات متتالية تحدث لهم، ينفجر الحجر عن 12 عين، كل عين تسيل في اتجاه، لأنهم كانوا 12 قبيلة، 12 سبط، 12 سبط يعني 12 قبيلة، الأسباط القبائل من أبناء يعقوب وهو إسرائيل. ف12 قبيلة قد علم كل أناس مشربهم، فهذا شرابهم، وكانوا إذا بدأوا يسيرون توقف الماء، توقف نبع الماء من الحجر، فيحملون الحجر معهم، فإذا نزلوا ووضعوا الحجر سال منهم الماء. وهذا حياتهم 40 سنة، هذا شرابهم. وأصابهم حر الشمس، صحراء، يمشون في الصحراء، فدعوا موسى عليه السلام أن يدعو ربه، فدعا ربه، فكانوا وهم يسيرون يسير فوقهم الغمام. يقول الله سبحانه وتعالى قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام. ماذا كانوا يأكلون ويشربون؟ كل ما جاء وقت وجبة من الوجبات 3 مرات كان الله سبحانه وتعالى يطعمهم في خلال 40 سنة، كل يوم 3 مرات، في الصبح في الظهر في المساء. إذا جاء وقت الوجبة فجأة يرون طيور السلوى، أعداد كبيرة من طيور السلوى وقت الوجبة تأتيهم وتكون بينهم، فيأخذ واحد منهم هكذا، ما تهرب منهم، يأخذ الطير يذبحه يشوي يأكل، وطعمه من ألذ ما يمكن، وينزل عليهم المن، واختلفوا في المن، لكن مما قيل فيه أنه سائل ينزل على الشجر طعمه كالعسل، وقيل أنهم كانوا يأخذونه أبيض، كان يأخذونه أبيض فيعجنونه خبزا، يتحول إلى خبز، فكانوا يأكلون ويشربون ويتضللون. 40 سنة وهم على هذا الحال. في خلال هذه 40 سنة، في خلال هذه 40 سنة حدثت عدة أحداث. من هذه الأحداث ما حدث من قصة البقرة. استيقظوا يوم من الأيام وإذ كان واحد من كبارهم من أعيانهم مقتول، فما عرفوا من قتله، فبدأوا بالتحقيق يبحثون عن من قتله، فلم يعرفوا من قتله، فجاءوا إلى موسى عليه السلام، قالوا يا موسى أخبرنا من قتل هذا. قال أنا لا أعلم إلا بالوحي. قال ادعو لنا ربك يخبرنا من قتل هذا. أمر عظيم، واحد من كبارهم ومن أعيانهم. فأخذ موسى عليه السلام يدعو الله عز وجل ويدعو الله أن يدلهم من ذبح هذا. فجاءه الوحي فذهب وأخبر قومه بأوامر الله عز وجل. تريدون أن تعرفوا من قتل هذا؟ قالوا نعم. وإذ قال موسى لقومه، لما قال لهم هل تريدون أن تعرفوا هذا؟ قالوا نعم. قال لهم أوامر الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. فبدأوا يضحكون على موسى عليه السلام، قال احنا نقول لك من ذبح هذا تقول لنا اذبحوا بقرة؟ قاعد تلعب انت نبي الله تلعب؟ بدأوا يستهزئون بموسى عليه السلام، قالوا اتتخذنا هزوا تضحك علينا تلعب؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. لعب باوامر الله؟ كيف العب باوامر الله؟ فرأوا أن المسألة جد وأنه جاد في أوامره، لكنهم ما يريدون هذا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة؟ قال إنه يقول، هو قال لهم اذبحوا بقرة، أي بقرة، لو ذبحوا أي بقرة كان الأمر انتهى، لكن عناد وتعنت وتكلف. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة في السن عجوز ولا بكر صغيرة، عوان بين ذلك، وسط، عمرها وسط، فافعلوا ما تؤمرون. مسألة ما يبي لها شيء، اذبحوا بقرة وانتهت السالفة. ما ذبحوا البقرة؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. إن البقرة تشابه علينا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول، بدأ يدعو الله عز وجل، نزل عليه الوحي مرة أخرى، إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، يعني شديدة الصفاء، تسر الناظرين، منظرها جميل. بدأوا يبحثوا في البقر الذي معهم، ولا بقر كثير أصفر، كثير من البقر هذا لونه، وكثير من البقر جميل. فرجعوا مرة أخرى، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. كثير البقر متشابه، كلهم صفر وكلهم جميلين وكلهم وسط، نريد تحديد أكثر. فلما تعنتوا وتكلفوا الله سبحانه وتعالى شد عليهم. وهذا فيه درس، أن الإنسان لا يتكلف في دين الله، الدين يسر، لا تشتد على الناس بالدين، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، تعمق في الدين لكن بهدوء برفق بدون تشدد بدون تطرف. فلما اشتدوا الله سبحانه وتعالى اشتد عليه. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، بقرة ما تستعمل في حراثة الأرض ولا تسقي الحرث ولا تستعمل في سقاية الزرع، مسلمة ما تركب، متروكة لا تستعمل، ما هي من بقر التي تستعمل في الأعمال، بقرة متروكة مسلمة، لا شية فيها، ليس فيها أي علامة، صفراء فقط صفراء، البقر أصفر لكن في علامة بيضة هنا وعلامة سودة هنا، هذه بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لا شية فيها، ليس فيها أي علامة. بدأوا يبحثون عن هذه البقرة، ما وجدوا هذه البقرة إلا عند غلام يتيم فقط، هو الوحيد اللي عنده هذه البقرة. فاستعجل واحد إليه، عرف أن عند البقرة، قال له إذا جاءوك يشترون البقرة فاطلب فيها ثمنا عاليا، فوالله سيدفعون فيها أي ثمن، وخاصة أنها كانت لكبير من كبرائهم، وكان غنيا غنى فاحشا، غني أموال هائلة عنده، ومات. فجاءوا للغلام قالوا تبيع البقرة؟ قال نعم. قالوا بكم؟ قال بوزنها ذهبا، وزنها ذهب. قالوا له صح، هذا سعر، راحوا لموسى عليه السلام، بقرة غيرها؟ هذه أوامر الله، أنتم شديتوا شد الله عليكم. أهل هذا الغني حريصين أن يعرفوا من قتل صاحبهم، فدفعوا فيها هذا الثمن. الله سبحانه وتعالى يريد أن يغني الغلام اليتيم ويعاقبهم في نفس الوقت، فدفعوا فيها هذا الثمن الغالي، فاشتروا البقرة وذبحوا البقرة. قالوا لا، تقول لنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ذبحنا البقرة ما عرفنا من قتل هذا. فقال اقطعوا منها جزءا، فقطعوا منها الفخذ، قال اضربوا الميت بالفخذ، فأخذوا هذا اللحم وأخذوا يضربون فيه الميت. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم فيها يعني كل واحد بدأ يدفع التهمة عن نفسه، درأ الشيء دفعه. ادارأتم تدافعتم، كل واحد يدفع التهمة عن نفسه ويدفعها على الآخرين. والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. اضربوه ببعض البقرة، بجزء من البقرة. فلما ضربوا الميت بالبقرة قام الميت حيا أمام أعينهم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أحيى الموتى أمامهم، فأي شيء يريدون أكثر من هذا؟ قام الميت وقال هذا الذي قتلني، ورجع مات. فسبحان محيي الموتى عز وجل. هل لانت القلوب بعد ذلك لما رأوا المعجزات والمعجزات أمام عينهم، المن والسلوى والحجر والغمام، والآن الميت أحيي أمامهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة تلين وقلوبهم لا تلين، وإن من الحجارة لما يتشقق، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالحجارة تلين وهم لا يلينون، قلوبهم قاسية. وفي هذه الفترة كذلك حدثت القصة العظيمة بين موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. في يوم خطبهم موسى عليه السلام فسأله أحد بني إسرائيل من أعلم من على الأرض؟ فقال موسى أنا، فعاتبه الله عز وجل. هو كان يفترض هذا، هو الرسول وهو الذي كلم الله عز وجل، ولا يعلم أن في أحد في هذه المكانة على الأرض، فافترض أنه أعلم الناس، فقال أنا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى، قال إن هناك رجل أعلم منك. فقال له، يخاطب الله عز وجل، يسأل الله سبحانه وتعالى من هو وكيف أجده، فدله الله سبحانه وتعالى عليه، قال تجده عند مجمع البحرين. قال كيف أعرف من بين الناس؟ قال علامة تفقد الحوت، الحوت السمكة، إذا فقدت الحوت فهذه علامة هذا الرجل. وإذ قال موسى لفتاه، فتاه هنا هو يوشع ابن نونان، يوشع عليه السلام. أكثر المفسرين والمؤرخين وعلماء الإسلام على أن يوشع نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو الذي تولى أمر بني إسرائيل بعد موسى وهارون. ذهب مع موسى عليه السلام في هذه الرحلة، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح لا أتوقف حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، ما أتوقف إلى أن أصل إلى مجمع البحرين أو أمشي سنة كام 10 سنوات الحقب 10 سنوات، مستعد أمشي 10 سنوات، لابد لي من لقاء هذا الرجل. فلما بلغ مجمع بينهما، وين هذا المكان؟ ما هما البحرين اللذان يجتمعان في مجمع البحرين؟ طرفي البحر الأحمر. البحر الأحمر له يدان، عند التقاء هاتين اليدين هذا مجمع البحرين، هذا بحر وهذا بحر، فهذا مكان التقاء البحرين عند العقبة. فلما بلغ مجمع بينهما، وصل إلى المكان، ما كان يعرف أن هذا هو المكان، نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ترك الحوت في إناء، الحوت سمكة مشوية، مسوينا غداء طعامهم سمكة مشوية، وحاطين السمكة في إناء. موسى عليه السلام نايم، يوشع عليه السلام جالس، فجأة ينظر وإذا السمكة هذه الميتة المشوية في الإناء بدأت تتحرك، ثم بدأت تقفز، ثم نطت في البحر وسبحت ورجعت حية. فاتخذ سبيله في البحر سربا. يوشع ينظر إلى هذا المنظر متعجب. فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي يوشع أن يخبره بخبر هذا الحوت، نسي حوتهما، نسوا الحوت ونسوا الحديث عنه، واتخذ سبيله في البحر سربا. فلما تجاوز المكان الذي فيه العلامة، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جاء وقت الغداء، غدينا نصبا، تعبا، تعبنا من هذا السفر، أعطينا الغداء. قال ذكر يوشع عليه السلام، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، مكان اللي كنا عند الصخرة هناك، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، نسيت أن أذكره لك. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أخبره بالخبر، كيف الحوت صار حيا ودخل في البحر، أمر عجيب. قال ذلك ما كنا نبغي، هذه العلامة اللي كنا نبحث عنها. فارتدى على آثارهما قصصا، بدأوا يتتبعون آثار أرجلهم، آثارهم على التراب حتى ما يضيعوا عن المكان، يمشون ويراقبون آثار الأرجل. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وجدوا الخضر عليه السلام، أكثر المفسرين كذلك على أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، تسمح لي أرافقك؟ شوفوا الأدب، وكل الذي أريده أن أتعلم منك. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع تصبر على ما سترى من أفعالي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أطيعك في كل ما تشاء. هذا موسى عليه السلام من أعظم الأنبياء والمرسلين، ولا شك أنه أفضل من الخضر باتفاق وبالإجماع أنه أفضل من الخضر، لكن انظروا الأدب، الإنسان اللي يطلب العلم حتى ممن هو أقل منه مكانة، إذا عنده علم تتواضع، العلم يحتاج إلى تواضع، ما يكون علم مع تكبر. قال فإن اتبعتني، عندي شرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أي شيء تشوفه لا تسألني، ممنوع تسأل، أنا أخبرك. فوافق موسى عليه السلام وقال ليوشع ارجع إلى بني إسرائيل، أنا سأكمل الطريق مع الخبر. فرجع يوشع عليه السلام وبقي اثنان، يقول الله سبحانه وتعالى فانطلقا، اثنان فقط ما هم ثلاثة، ما صاروا ثلاثة. رجع يوشع عليه السلام فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، سفينة فيها عمال فقراء، فطلبوا منهم أن يعبروا بهم إلى الضفة الأخرى فحملوهم بدون أجر. في الطريق نزل الخضر وموسى عليهم السلام إلى أسفل السفينة، قال انزل معي، فنزل فأخذ حديدة وبدأ يكسر السفينة من تحت جهة الماء، خرق السفينة ودخل الماء في السفينة، بدأت السفينة تغرق. سمع العمال بالخبر، بدأوا يستعجلون يحملون الماء ويرمونه في الخارج، والسفينة بدأت في خطر. موسى عليه السلام استغرب، ما هذا الفعل؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. هذا منكر الذي فعلته، ناس يكرموننا والآن تفعل بهم فعل يكاد يميتهم يغرقهم. لقد جئت شيئا إمرا. فكان رد الخضر عليه السلام ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما أخبرتك في البداية لن تستطيع أن تصبر على هذا الأمر. قال لا تؤاخذني بما نسيت، صحيح أنا وعدتك ونسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لين معي، لا تشتد علي، لا تعاقبني بها، نسيت. فسكت عنه الخضر وسامحه وانطلق. فانطلق، نزلوا في الضفة الأخرى، مشوا قليلا إذ صبيان يلعبون، فجاء الخضر عليه السلام إلى واحد من الغلمان، طفل جميل، فهجم عليه الخضر فأسقطه بالأرض، فأخذ سكين فذبحه. وموسى عليه السلام ينظر، جريمة قتل أمام عينه. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هذا المنكر الذي فعلته، أمر لا يصبر عليه، جريمة أمام عينه. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فتذكر موسى عليه السلام، قال إن سألتك عن شيء بعدها، أي سؤال بعد هذا، فلا تصاحبني، خلاص لا ترافقني، قد بلغت من لدني عذرا. أعذرت مرة ومرتين، خلاص إذا عملتها مرة ثالثة أنا لا أستحق أن أصاحبك. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، وصلوا إلى قرية وكان قد أصابهم الجوع الشديد، وكان هذا متعودين على الضيافة، أي ضيف أي واحد مسافر يأتي الناس تضيفه، هؤلاء الناس يرونهم ولا يضيفونهم، فطلبوا الضيافة، هذا حق للمسافر في ذلك الزمان، حق للمسافر، وعلى وفي الإسلام كذلك، في الإسلام كذلك، إذا جاء إنسان مسافر من بلد وانقطع به السبيل وجب على أهل القرية أن يستضيفوه 3 أيام، واجب شرعا، وإلا يأثمون جميعا، لابد أن يتبرع واحد باستضافته وإلا يأثمون جميعا. فاستطعم أهلها، يعني طلبوا الضيافة، ما سألوا، حاشاهم السؤال يا أباه الأنبياء، ما شحتوا، وإنما طلبوا الضيافة. فاستطعم أهلها، يقول الله سبحانه وتعالى الدليل على أنها كانت ضيافة، فأبوا أن يضيفوهما. إذن كانت ضيافة وليست سؤالا، لو كان سؤال لقال فأبوا أن يتصدقوا عليهما، لكن واضح أنها ضيافة، فرفضوا الضيافة مع أنها واجبة، فكانوا أهل سوء. فخرج خارج القرية وإذ في جدار، بيت متهدم لم يبقى منه إلا جدار، والجدار مائل يكاد يسقط، بيت كله تهدم، ما فيه إلا هذا الجدار يكاد يسقط، خرابة، جدار مائل. فشمر الخضر وبدأ يبني هذا الجدار ويعدل هذا الجدار إلى أن بناه وسواه. موسى عليه السلام واقف يتفرج، جدار في خرابة ومائل، ولقرية من ناس أهل شر ما فيهم واحد ضيفة. قال لو شئت لاتخذت عليه أجر، على الأقل إذا بتصلح الجدار من أطلب الأجر عليه، هل يعطوك ثمن هذا العمل؟ لماذا تصلح الجدار لقوم لا يستحقون وبدون أجر بالتطوع؟ قال هذا فراق بيني وبينك. أنا ما قلت لك ما تسأل هذا سؤال مرة ثانية. هذا فراق بيني وبينك على الشرط اللي انت اشترطت على نفسك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أخبرك بتفسيرها. أما السفينة فكانت لمساكين، ناس فقراء يعملون في البحر، هذا عملهم، يعملون في البحر ينقلون البضائع. كانت سفينتهم سفينة عبور، ليس سفينة صيد، يعبرون الناس، يعبرون بالناس وبالبضائع من ضفة إلى ضفة، لمساكين يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها عمدا، جعلت فيها عيب. وكان وراءهم ملك، يعني كان أمامهم ملك كما يقول ابن عباس، وراءهم ليس خلفهم وإنما وراءهم، يعني سيأتيهم ملك أمامهم، كانوا في الطريق إلى ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان وراءهم ملك، كان في ملك في هذه المنطقة في السفينة، أي سفينة يجدها يأخذها بالغصب. وفعلا بعد ما تركهم موسى والخضر وتحركوا في السفينة التي كادت تغرق وهم يصلحون فيها ويعدلون فيها، وصل الملك فشاف السفينة فيها عيب وتكاد تغرق قاعدين يصلحون فيها، فقال اتركوها ما نحتاجها. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، معنى الآية، فلما رآها فيها عيب تركها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، والله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع علم أن هذا الطفل لو كبر سيكبر كافرا، وليس فقط كافرا وإنما طاغية يؤذي حتى أبويه. فمن رحمة الله عز وجل على هذين الأبوين المؤمنين أن يموت هذا الطفل قبل أن يكبر. يقول وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، يرهقهما يعني يتعبهما أشد التعب، لو عاش لا يعني آذى أبويه أذى شديدا، لخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أذى وكفر. فأردنا أن يبدلهما ربهما، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. صحيح مات فورا حملت المرأة ورزقها الله سبحانه وتعالى، هذه المرأة المؤمنة وزوجها المؤمن رزقهما بولد بدل الولد الذي قتل، وهذا الولد صالح وطيب وبار بوالديه، فأيهما أفضل؟ لو عاش أفضل ولا لو مات أفضل؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هذا الخرابة لغلامين يتيمين يملكها، غلامين يتيمين، وكان تحته كنز لهما، تحت الجدار في كنز، لو سقط الجدار لانكشف الكنز ولاخذه اهل القرية هؤلاء الاشرار، لانه لغلامين يتيمين ما يستطيعون ان يدافعوا عن اموالهم. وكان ابوهما صالحا، يا الله ما اجمل هذه الكلمة، لماذا جاء التدخل الرباني ويرسل نبي عشان يبني لهم الجدار. من أجل ماذا؟ من أجل أن أبوهم كان صالح. فانظروا آثار الصلاح ليس فقط على الإنسان وليس فقط على ذريته في حياته، وإنما على ذريته بعد مماته. فمن أراد الخير لأهله وأولاده وذريته فليتق الله. اتق الله، أثرها ليس فقط في حياتك وإنما على أهلك بعد مماتك. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكبرا. والقصة تكملتها أنهما فعلا كبرا، ولما صارا كبارا أشداء سقط الجدار فظهر الكنز. يقول الله سبحانه وتعالى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ثم بين له أمرا عظيما، وما فعلته عن أمري. كل هذه الأفعال التي رأيتها هي بالوحي، من أوامر الله عز وجل، ليست من تصرفاتي أنا. العلم الذي عند الخضر هو علم الباطن كما يقولون، علم بعض الغيبيات، الله سبحانه وتعالى أظهره على أمور الغيب. فعرف أن الملك قادم، وعرف أن هذا الولد سيكون طاغية، وعرف أن هؤلاء الغلمان سيستخرجون كنزهما لما يكبر، فتدخل. هذا يسمونه علم الباطن، لا كما يقول الصوفية وفيها انحراف يبالغون في هذه المسألة. هذا ما يكون من عند الإنسان وما يكون لعامة الناس، ما يكون إلا للأنبياء بالوحي. فهذا العلم الذي عند الخضر وليس عند موسى عليه السلام. ذا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.